12 ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي ينتقد الهجوم الغربي الموسع على حقوق الإنسان والهوية الثقافية للشعوب. البنتاغون يقر بقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في غارة على كابول. فرنسا تستدعي سفيريها في أمريكا واستراليا أثر إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تحدث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الهجوم الغربي الموسع على حقوق الإنسان والهوية الثقافية للمجتمعات الأخرى، ولفت السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمة له بأساتذة وطلبة الجامعة الوطنية الطاجيكية إلى محاولات الغربيين تغيير اتجاه المجتمعات لتهيئة الأرضية لفرض ثقافتهم عليها، وقال إن المجتمعات الغربية تدعي اليوم الزعامة في العلم والتقنية، بيد أن علمها وتقنيتها لم يدفعانها إلى احترام حقوق الإنسان والهوية الثقافية للشعوب. وكانت الجامعة الوطنية في طاجكستان أقامت مراسم خاصة احتفاء بزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت خلالها بمنحه الدكتوراة الفخرية وسط ترحيب واسع من قبل أساتذة الجامعة وطلبتها. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وصف عضوية إيران في هذه المنظمة بالمحرك المهم لتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، مؤكدا مواصلة طهران جهودها للاستفادة من المبادرات المحلية بغية دفع مصالح المنطقة إلى الأمام. وكان رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي صادقوا في قمتهم 21 على عضوية إيران الكاملة في المنظمة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام إيران لمنظمة شنغهاي سيزيد من قوة المنظمة. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
إيران عضو دائم في منظمة شنغهاي للتعاون بعد مصادقة أعضاء المنظمة على انضمام الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال مؤتمر القمة 21 للمنظمة في العاصمة الطاجكية دوشنبي. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعرب عن شكره لأعضاء منظمة شنغهاي لقبولهم إيران كعضو دائم.
النظام العالمي بدأ شيئا فشيئا يتخلى عن الأحادية ويتجه نحو التعددية. إن الأحادية ذاهبة نحو الزوال. النظام العالمي يواجه في الوقت الراهن أزمات عدة لا يمكن حلها بشكل منفرد. ندعو إلى تضافر الجهود والتعاون لحل المشاكل الدولية والإقليمية، والتعاون أيضا في المحافظة على السلام والاستقرار في آسيا.
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن العضوية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون يترك تأثيرا مهما على عملية التعاون الشامل في إطار سياسة الجوار والمتمركزة على آسيا. وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار بدء إجراءات قبول إيران في المنظمة، فيما دعا إلى التعاون داخل المنظمة بشأن أفغانستان.
انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيزيد من سلطتها. يجب على أعضاء المنظمة استخدام إمكانية منظمة شنغهاي لدعم التسوية في أفغانستان ومواجهة التهديدات الإرهابية.
المسألة الأفغانية وتداعياتها تصدرت جدول أعمال القمة، ودعت دول المنظمة إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ومواجهة التهديدات الإرهابية والتدخلات الخارجية في المنطقة. وأكد البيان الختامي للقمة ضرورة أن يشارك في الحكومة الأفغانية جميع المجموعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع، كما أكد ضرورة التسوية السريعة للوضع في أفغانستان، وفي هذا الصدد أعلن الرئيس الإيراني استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء الدولة في أفغانستان وتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف، ولفت إلى أن إيران يمكن أن تكون حلقة وصل لأوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب.
اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني إرسال الجمهورية الإسلامية ناقلة نفط إلى لبنان بهدف فك الحصار الأمريكي على هذا البلد تجسيد واضح للمادة الثالثة من الدستور الإيراني. مصدر بالمجلس أوضح أن أحد فقرات المادة الثالثة من الدستور الإيراني تلزم الحكومة بصياغة السياسة الخارجية للبلاد على أساس الالتزام الأخوي تجاه جميع المسلمين وتوفير الدعم الكامل للمضطهدين في العالم. وكانت قافلة صهاريج المحروقات التي دخلت الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية وصلت مؤخرا وسط ابتهاج وترحيب من الشعب اللبناني. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن حزب الله مكون سياسي لبناني لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال. جاء ذلك في تصريحات لميقاتي في لقاء خاص أجرته شبكة CNN الأمريكية، اعتبر فيها المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد في طريق التعافي تمهيدا لمعالجة الملفات الاقتصادية والحياتية. وأعرب رئيس الحكومة اللبناني عن أسفه لعدم تلقيه أي اتصال من الدول العربية منذ إعلان تشكيل حكومته الأسبوع الماضي، مضيفا أنه ما زال متفائلا بحصوله على ردود إيجابية. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في غارة نفذتها مسيرة أمريكية على سيارة في العاصمة الأفغانية كابول أواخر آب الماضي. وبرر قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي الاعتداء بأنه استهدف تصفية عناصر في داعش على حد ما قال، مقرا بأن ما حدث كان خطأ وأنه يقدم اعتذاره. وأضاف أن واشنطن تدرس إمكانية دفع تعويضات مالية لذوي الضحايا الذين قتلوا جراء الضربة الأمريكية، وكان البنتاغون أصر مرارا منذ ذلك الحين على أن الضربة كانت مشروعة وأنها قضت على هدف مرتبط بتنظيم داعش. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تأمل في مناقشة خلافها مع باريس حول الاتفاق الأمني مع أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. مصدر بالخارجية الأمريكية وصف فرنسا بالشريك الحيوي للولايات المتحدة وأنها واحدة من أقدم حلفائها حسب قوله. يأتي ذلك بعد استدعاء الحكومة الفرنسية سفيرها لدى الولايات المتحدة على خلفية إلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار بتحريض أمريكي. أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه حاجز الجلماء الاحتلالي شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية. يأتي الهجوم إثر مواجهات جرت قرب الحاجز بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الشبان الذين تظاهروا دعما للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم من سجن جلبوع. إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مسيرات مناهضة للاستيطان ومساندة للأسرى في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس. وأجرت المسيرات في مناطق من نابلس وبلدة أبو ديس شرق القدس ومدينتي قلقيلية ورام الله وبلدة بيت أمر وقرية تواني بالخليل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد النعيمي أن القوات المسلحة أوشكت على حسم معركة مأرب وتحقيق الانتصار على قوى العدوان. وقال النعيمي معلقا على عملية البأس الشديد في مأرب التي عرضت تفاصيلها أمس إن هذه المشاهد المذهلة تحكي صمود الشعب اليمني وانتصاراته وإنجازاته. وأضاف أن أمريكا لن تستطيع الضغط على الشعب اليمني للحؤول دون تحقيقه للنصر أو ثني صموده. وكانت القوات اليمنية كشفت أمس تفاصيل عملية البأس الشديد بمحافظة مأرب والتي أدت إلى تحرير أكثر من 1600 كيلومتر مربع وتكبيد العدوان أكثر من 15,000 قتيل وجريح. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي ينتقد الهجوم الغربي الموسع على حقوق الإنسان والهوية الثقافية للشعوب. البنتاغون يقر بقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في غارة على كابول. فرنسا تستدعي سفيريها في أمريكا وأستراليا أثر إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية. وشكرا وإلى اللقاء.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. التراجع الخليفي الذليل أمام شموخ المعارضة محور حديثنا في هذا اللقاء. بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي داخل سجون النظام الخليفي، تحطمت القيود من أيدي كبار قادة المعارضة البحرينية. فبعد أن عجز المرتزقة الخليفيون عن كسر الإرادة الصلبة لتيجان الوطن المعتقلين السياسيين، تحطمت القيود الخليفية الجائرة عن زعيم حركة حق البحرينية الأستاذ حسن مشامع، حيث حاول النظام الخليفي استدراجه كشرط لمنحه الحرية وإخراجه من السجن وإلغاء التهم الملفقة ضده، ظنا منه بأنه سيتمكن من استمالة المشامع. لكن الحقيقة الثابتة كانت ولا تزال ثابتة، هي أن الشرفاء لن يتنازلوا للطغاة. وتتجسد في رفض الأستاذ المشامع محاولة النظام الالتفاف عليه ليستغل كشماعة تعلق عليها الأجندة الخليفية. فأعلن زعيم حركة حق المحكوم بالسجن المؤبد حسن مشامع رفضه للخروج المشروط من السجن، وذلك في رد مزلزل طالما تبناه رجال ماضون على خط الحسين بن علي عليهما السلام بعدم التنازل للطاغية الذي يزج بخيرة أبناء البحرين وفي لذات أكباده في سجونه سيئة الصيت. وقال زعيم حركة حق في تصريحه الرسمي المستوحى من مدرسة الجهاد الحسيني بأن السجن محنة كبيرة، لكن الإنسان المؤمن تهون عليه الملمات إذا تعلق بالله، مضيفا بالقول إن هناك في السجن الكثير من المؤمنين الصابرين المتوكلين، وأرجو أن أكون واحدا منهم. ومما لا شك فيه أن الأستاذ حسن مشامع ورغم معاناته من الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له داخل السجن وإصابته بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأكد ومن منطلق النهضة الحسينية الثائرة عدم التراجع أمام الظلم بتأكيده بالقول لو خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي. المراقبون يرون أن مثل هذه المعارضة التي تأبى التراجع أمام الطاغية هي في الحقيقة تجسد ولاءها للإمام الحسين عليه السلام والمضي على دربه واستلهام الدروس من مدرسته الخالدة عبر تجسيدها للثوابت بأن القائد لن يترك ساحة المعركة ولن يفر ولن ينهزم. عندما تصبح القضية قضية سيادة واستقلالية ونبذ للطاغية والنظام الدكتاتوري ويصمد ولن يترك القاعدة الجماهيرية الصلبة المتمثلة بالشعب البحريني ولن يغدر بها. والأكبر والأهم من كل ذلك هو وقوف المرجعية الدينية العليا في البحرين المتمثلة بآية الله الشيخ عيسى قاسم إلى جانب الأستاذ حسن مشامع في هذا الموقف وتثمين هذا الموقف، وهو ما يؤكد أيضا بأن الشعب البحريني تابع لأوامر قيادته من الرموز المعتقلين ولن يتركهم لوحدهم، وإن القيادة الدينية لن تتراجع قيد أنملة عن حق أبناء الشعب عبر تثمين دور قادة المعارضة الذين صمدوا ولم يركعوا ويفضلون السجن على حرية هشة منهكة القوى وغير ثابتة وتابعة لقوانينها في قوانينها لأوامر الطاغية في حركاتها وسكناتها ومدمرة من حيث التاريخ النضالي للمعارضة. وبصورة عامة فإن رفض الأستاذ حسن مشامع التنازل إلى الطاغية والقبول بشروطه على حساب الشعب البحريني الذي ضاق الأمرين على يد نظام باع نفسه للمحتل الإسرائيلي وطبع معه في الوقت الذي يقتل فيه أطفال فلسطين ويزج بشبابه في السجون يشكل أرفع وسام شرف يزيد من شموخ المعارضة البحرينية ويذل النظام الذي يحلم يوما بأن ينال ثقة الشعب البحريني. كما أن بيان المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم يأتي تأكيدا على أن المرجعية لم ولن تدع الشعب في مهب الريح وتشد على أيدي قادة المعارضة، تؤكد بأنها ستبقى حتى الرمق الأخير إلى جانب شعب البحرين ضد النظام الذي يعتقد بأن التطبيع سيضمن له البقاء. ونبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم وبمساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن عبر الواتساب، بعث لنا بمشاركة بصوته.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لما كانت المعارض البحرينية قوية وثابتة وشامخة ومحقة في مطالبها، فما على النظام الخليفي إلا الإذعان لمطالب المعارضة في البحرين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، وبالطبع سنقرأ المزيد من هذه المشاركات والمساهمات في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وسنتابع طبعا هذه التطورات على صعيد الساحة البحرينية. الزملاء بصدد الاتصال بالأستاذ جواد فيروز رئيس منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، سيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن للحديث معه حول التطورات الأخيرة في البحرين، تطورات مهمة وحقيقة جديرة بالاهتمام والمتابعة بحثا وتحليلا ومراقبة، التراجع الخليفي الذليل أمام شموخ المعارضة، تطور مهم لابد من الوقوف عنده بالبحث والتحليل مع الخبراء والمختصين والمتابعين والمعنيين بالساحة البحرينية. لنقف على مداليل هذه التطورات وهذا التنازل من قبل النظام أمام قادة المعارضة وخاصة الأستاذ علي مشامع دون غيره من المعتقلين، لماذا هذا الاختيار؟ هل هناك ضغوط خارجية على النظام البحريني لإطلاق سراح المعتقلين؟ لماذا هذا الرفض من الأستاذ المشامع للمقترح الخليفي؟ وماذا يعني إصراره على البقاء في السجن؟ دور المرجعية وتثمينها لخطوة الأستاذ المشامع، تداعيات قرار المشامع على الشعب البحريني وكذلك على النظام الخليفي. هذه المحاور سنحاول التركيز عليها في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فتابعونا.
أريق دماءكم تطعم تعلم أم أنت لا تعلم؟
أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فهو؟ أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فهو؟
نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. البحريني الصامد، هكذا عنوان نفسه عبر الواتساب، كتب يقول إن رفض المقترح الخليفي للأستاذ المشامع في هذه المرحلة هو دليل على أن المعارضة البحرينية لن تستسلم أمام الضغوط ولن تستسلم أمام الإغراءات، وأنها ماضية في طريقها لتحرير الإنسان من نير الاحتلال الخليفي، هذا الاحتلال البغيض الذي يطبع مع أبشع احتلال على مدى التاريخ، وهو الاحتلال الإسرائيلي غير أبه بإرادة الشعب البحريني. شكرا لهذا المستمع الكريم على مشاركته القيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود. الأخ جاسم من البحرين يقول: ربما تكون هناك ضغوط خارجية على النظام البحريني لإطلاق سراح المعتقلين، لكن إصرار الأستاذ حسن مشامع على البقاء في السجن ورفض المقترح الخليفي يدل على أن المعارضة لن تتنازل أمام الإغراءات وأمام الضغوط، وأنها ستمضي قدما في مشروعها الذي يهدف إلى استعادة حقوق الشعب البحريني من النظام الخليفي البائس. شكرا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يرجعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز،
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ علي من العراق كتب متضامنا مع الشعب البحريني إن الشعب البحريني شعب غيور على دينه وعلى أرضه ووطنه، ولن يقبل بنظام يطبع مع الكيان الإسرائيلي دون أن يأخذ برأي الشعب البحريني الرافض لهذا التطبيع المهين والذليل. شكرا للأخ علي من العراق على اهتمامه بقضايا أمتنا الإسلامية ومنها الساحة البحرينية. نعم، الحاج عدنان معنا من العراق باتصال هاتفي على الهواء مباشرة. حاج عدنان حياكم الله، أهلا بكم، تفضل.
حياك يا نفسي لحمد الولد. أولا أختي، كلنا أن يأخذ الشعب البحراني حقه من هذه الحكومة الظالمة.
نعم،
التي وصفها الله سبحانه وتعالى فأنتم فيما دخلوا قرية أفسدوها.
نعم.
وهم أقلية، ولكن في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. المنظمات الدولية من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن إلى المؤتمر الإسلامي وحتى الجامعة العربية، كلها لم تحكم بما أنزل الله، لأن الحق مختصر لدى هذه المنظمات، مثل ما عملت الحكومة المنظمة العالمية عندما رفعت اسم السعودية من قتل الأطفال. هم يعلمون علم اليقين أن السعودية تقصف يوميا مئات الغابات تقتل الأطفال،
نعم،
لأنها تدفع لهم أموال تمول الأمم المتحدة.
نعم.
اليوم في البحرين هنالك البطل شيمع، يعني رفض خروجه بمساومات. هؤلاء يساومون هذا البطل الذي قاد المعارضة في البحرين.
نعم.
والمظاهرة القائمة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
نعم.
فالمفروض الجامعة العربية تحكم، تنهي هذه المعاناة من خلال استفتاء. لأن اسم البحراني بما فيه من السنة والشيعة رافضين لهذا النظام، ولكن المنظمات الدولية والعالمية والإنسانية لم تأخذ حقها.
نعم.
لذلك أتمنى إن شاء الله شعب البحرين صامت ومنظمات عاملة وفاعلة.
نعم.
وسيكون التغيير لا محال عندما يتغير الوضع في أفغانستان، وسيتغير في العراق إن شاء الله عندما تخرج القوات الأمريكية.
نعم.
واليوم الرئيس إبراهيم رئيسي هذا البطل الذي يحضر في شان شاي يتكلم بعنف وبقوة، لأن الحق يجب أن يعلو ولا يعلى عليه.
نعم.
وطالما أكو معارضة في إيران يظهر كل حق، كلهم يأخذ حقا إن شاء الله، والعبيبة التي تدافع عن حق البحرينيين. حياك الله.
بارك الله فيك، شكرا للحاج عدنان من العراق، ونتمسك الدعاء. حاج عدنان بارك الله فيك، نورت ومشكور على هذه المساهمة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا. ونرحب بالدكتور جواد عبد الوهاب الناشط السياسي والإعلامي البحريني، حياكم الله دكتور جواد، أهلا بكم في لقائنا بحرين الصمود. دكتور جواد، كيف تفسرون التنازل الخليفي أمام قادة المعارضة خاصة الأستاذ علي مشامع؟
أصدق حسن مشامع،
عفوا أستاذ حسن مشامع ابنه علي، آسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السلطة الخليفية تمر بظروف تتقلب فيها المناخات أو تنشأ فيها مناخات جديدة، يعني المنطقة مقبلة على تغيرات كثيرة، ولذلك هي تسترق الأمور من أجل أن تكون في مناخ هذه التغيرات التي ستحصل. لا يمكن لآل خليفة أن يكونون شادين أو أن يكون الملف البحريني من دون الملفات التي يعني تحل في هذه المنطقة من قبيل العلاقات الإيرانية السعودية.
نعم.
اتفاقات الملف النووي مع ال5+1، العدوان على اليمن، سوريا، والانسحابات الأمريكية المتلاحقة من المنطقة.
نعم.
كل هذه الأشياء تؤسس إلى مناخات سياسية جديدة لا تكون فيها القبضة الأمنية والتعاطي الأمني مع مطالب الشعوب هو الخيار الصحيح. ولذلك فإن الملف الضاغط اليوم على الخليفة هو قضية السجون. ومنذ فترة غير قليلة قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعني أمر آل خليفة بالإفراج عن السجناء السياسيين. هم ماطلوا في تنفيذ هذا القرار أو هذا العهد من أجل أن يستثمروا فيه ويحصلوا على مكاسب من المعارضة أو يساومون المعارضة على المطالب السياسية. لم يحصلوا على مبتغاهم، ولذلك اليوم برروا قبولهم بالعقوبات البديلة والإفراج عن كافة السجناء السياسيين. اليوم طلب من الأستاذ حسن مشيمة أن يخرج من السجن ليس يعني لخاطر الأستاذ حسن مشيمة، وإنما هذا القرار إذا ما نفذ سيعمل ضجة كبيرة طبعا ستستثمرها آل خليفة، لأن كل المنظمات الدولية والحقوقية وأيضا مصادر القرار في الدول الكبرى نصحت آل خليفة بالإفراج عن الأستاذ حسن مشيمة نظرا لظروفه الصحية الخطيرة.
طيب برأيكم هل يمكن أن يعني يشكل هذا المقترح من قبل آل خليفة يعني حالة حلحلة للملف البحريني، وبالتالي الخروج من يعني مما يصفه البعض بالدوامة التي يعيشها منذ ربما 2011؟
شوف، البحرين لا يمكن، ليست هناك أزمة سياسية. المشكلة أن النظام يطلق على ما يجري في البحرين بالأزمة السياسية، والآخرون أيضا وحتى بعض أطراف المعارضة، لكن الحقيقة الموجودة في البحرين هو صراع تاريخي ممتد من 240 سنة منذ أن قام الخليفيون بغزو هذه الجزر نشأ هذا الصراع، ولم تستطع العائلة الغازية بأن تتعايش مع هذا الشعب، بل سعت في كثير من الأوقات إلى إلغاء هذا الشعب. وما ملف التجنيس وتقرير البندر إلا دليل على ذلك، ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن أن الخليفيين يتنازلون وما أشبه هذا ليس بالتنازل، وإنما هم حسب الظروف يتحركون. لاحظ أنه في عز الميثاق، ما سمي بالميثاق العمل الوطني، وكانت الوفاق، جمعية الوفاق التي هي أكبر جمعية سياسية في البحرين مشاركة في ذلك الوقت في العملية السياسية وفي داخل البرلمان، في هذا الوقت كانوا هم يصيغون تقرير البندر. وأنت تعرف تقرير البندر ماذا يعني؟ تقرير البندر القضاء على كل الجمعيات الإسلامية التابعة للطائفة الشيعية، مجلس العلمائي، جمعية التوعية، الجمعيات السياسية الشيعية أيضا يتم إلغاء الأغلبية السياسية والسكانية من شعب البحرين. ولذلك هناك صراع في البحرين، ودائما العائلة الخليفية والشعب البحريني متناقضين يعني في كل شيء، في الثقافة، في الدين، في الأخلاق، في وكل شيء هناك تناقض واضح وصريح بين العائلة. لا يمكن لهذه العائلة في هذه العقلية أن تلتقي في يوم من الأيام مع شعب البحرين، حتى لو جاءت اليوم برتوش وقامت بالإفراج عن السجناء والسماح للمنفيين بدخول البحرين، لأنها ستبقى تخطط وتعمل على إلغاء هذا الشعب.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ جواد عبد الوهاب الناشط الإعلامي والسياسي البحريني من لندن. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، التراجع الخليفي الذليل أمام شموخ المعارضة، والتنازل الخليفي أمام قادتها، وخاصة طرح النظام مبادرته على الأستاذ حسن مشامع رئيس حركة حق البحرينية المعارضة بالإفراج المشروط وتحت شروطه طبعا، ورفض الأستاذ المشامع لهذه الشروط وقوله أنه يفضل البقاء، أن السجن أحب إليه مما يدعونه إليه. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو آثار المرض.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. وقع الحديث بين العلماء حول مسألة المرض، وأن المرض هل فيه أجر أو لا أجر فيه، لأن الأجر في مقابل الطاعة، هكذا نعلم. الإنسان يصلي فيؤجر، هناك فعل من العبد أو هنالك فعل من الله عز وجل. إنسان نعم يصاب بالزلزال يموت في الزلزال، والغرق أيضا هذا قضاء وقدر إلهي. الكلام في المرض، وهذه حالة وسطية، من ناحية هذه من عوارض البدن، بني آدم عرضة للآفات وهو لم يعمل شيئا باختياره. أي واحد منا يحب المرض؟ إذن ما هي النتيجة؟ الجواب طبعا على رأي، هكذا نقول، فرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، وفي المؤمن فرق بين المرض الذي يكون الإنسان هو السبب فيه، وبين المرض الذي يرد على العبد من باب القضاء والقدر. المؤمن المطيع لله عز وجل والغير مقصر في حفظ صحته، لو أصابه المرض هكذا نفهم من الروايات أنه على الأقل نعم تكفر من سيئاته، تنحط منه السيئات ويخفف عليه الحساب. ويفهم من بعض الروايات أن المؤمن أيضا يثاب في حال المرض، رواية طريفة، روايات أهل البيت عليهم السلام فيها طرائف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع رأسه إلى السماء فتبسم، هنيئا للأنبياء والمرسلين، هؤلاء يرون ملكوت السماوات. سئل عن ذلك، لماذا تبسمت يعني يا رسول الله؟ قال نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتب له عمله. ملكان نزل من السماء إلى الأرض، اعتاد على أن هذا المؤمن يرى في هذه الساعة في هذا المكان في المصلى، فلم يجداه في مصلاه، فعرج إلى السماء فقال ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه فلم نصب، اختصر الرواية، فلم نصب، ما وجدنا هذا الإنسان في مكانه. فقال الله عز وجل: اكتب لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير. يعني هذا المؤمن لو كان سليما لجاء إلى المسجد، ولكن مرضه أقعده عن الحضور، هذا كأنه حضر. انظروا إلى كمال اللطف الإلهي. رواية غريبة، هذه الرواية احفظوها، إذا زرتم المريض في المستشفى ذكروه بهذه الرواية، إن كان مؤمنا سينتعش في مرضه، بل يتمنى لو طال به المرض. نعم، هكذا الرواية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روايات النبي روايات الأب الشفيق بالأمة، يقول: عجبت من المؤمن وجزعه من السقم. بعض الناس حقيقة عندما يصيبه أدنى آفة لا يبقي أحدا إلا ويشكو إليه مرضه، تسلم عليه بلا مناسبة يقول: يا فلان أنا كذا وكذا. من سألك عن حالك؟ من سألك عن صحتك؟ لماذا تكشف أوراقك لكل أحد؟ اكتم المرض. الرواية تقول: ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لأحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه عز وجل. هو معافى لا يكتسب شيئا، ولكن في مرضه لو كشف له الغطاء لرأى الحسنات كيف تنهمر عليه، يتمنى لو بقي مريضا. الإنسان المؤمن أهل الكتمان، ليس بها الذار، يكتم أربعة أمور هذه من كنوز الجنة. كتمان الفاقه، لماذا يذكر فقره للغير؟ الآن إن كان ولا بد في موضع له أثر يريد أن يستدين دينا، يذكر لمؤمن: أنا في فاقة أطلب منك دينا أو مساعدة. المهم الأصل كتمان الفاقة، كتمان الصدقة. الآن ما الفائدة من أن تقول: يا فلان أنا اليوم تصدقت بكذا؟ إلا اللهم من باب التشجيع أيضا تقول: ربي ربي وفقني هذا اليوم لأن أساعد هذا المؤمن، ولكن مساعدتي غير كافية، يا فلان أنت أتمم أكمل هذا المبلغ لعلاجه. كتمان المصيبة، كتمان المصيبة أيضا من كنوز الجنة. سمعنا بعض المؤمنين، بعض الخطباء كان له مجلس ذلك اليوم، أنا أعرفه بعينه، اختصر المجلس، لملم الكلام، قال: أنا مستعجل عندي شغل هذا اليوم. تبين فيما بعد أن ولدا له قد مات، لم يستنكف ولم يعطل المنبر، ولكن اختصر الحديث ليلحق الجنازة. هكذا البعض يكتم مصيبته. والرابع كتمان الوجع أيضا، هذا الوجع لماذا تذكره للغير؟ بلا فائدة. الفاقة والصدقة والمصيبة والوجع، من كتمها كان نعم قد حاز على كنز من كنوز الجنة. رواية كما يقال فيها عتب شديد من الله عز وجل. نبي الله عزير من أنبياء الله عز وجل أوحى الله إليه: إذا نزلت إليك بلية فلا تشكو إلى خلقي. لا تذكر البلية وكأنك تقدم الشكوى عليه، طبعا بلسان الحال: كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند صعود مساوئك وفضائحك. أنت عندما تعصي فضائحك تصل إلينا، لا نشكوك أحدا، لماذا تشتكي مرضك وسقمك؟ إذن هذا أيضا من آداب المؤمن في هذا المجال. رواية أخيرة، وهذه الرواية أيضا رواية غريبة في نوعها، طبعا يحتاج إلى توضيح، وأنا أقرأ الرواية أوضحه. من سمع هذه الرواية ويوم من الأيام سمع بمؤمن مريض عاجل في زيارته، زيارة المؤمن المريض من أفضل القربات إلى الله عز وجل. المؤمن أياما عافية لا يحتاج إليك، ولكن في المستشفى عينه على الباب، من يأتيه في ساعة الخلوة يعيش آلامه وحدته، وإذا بمؤمن يدخل عليه يدخل عليه السرور. هذه فرص في الحياة. يوم القيامة رب العالمين يقول يا ابن آدم، الرواية عن النبي الأكرم، رواية كما قلنا ملفتة، يقول مرثت فلم تعدني، رواية قلنا غريبة، رب العالمين يقول مرثت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ما هذا الكلام الملفت؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أنا عند عبدي المريض، لو زرته كأنك زرتني، فاتتك الفرصة. إذن إخواني، تشييع الموتى، زيارة المرضى، تفريج كربة المكروبين، ابحث عنها بحثا، لا تنتظر يقول لك فلان تعال الليلة نزور المريض الفلاني، أنت بادر. هذه فرص العمر لو التفت إليها الإنسان. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اغفر لنا ذنوبنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات،
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن